لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. كان الكلام في الداعي الأخير من دواعي استعمال العلم في مواضع غير الشك في تحقق الشر، كان هو التغليب، تغليب غير المتصف بالصفة على المتصف بالصفة. المصنف من خلال بيان هذا الداعي ينطلق إلى بيان بعض الأبحاث اللي ترتبط بالتغليب، فيقول أن التغليب يحصل في تراكيب وفي مواطن متعددة، من تلك المواطن هو هذا محل كلام، ومنها عليكم السلام أمور أخرى. ثم يطرأ في بيان بعض أمثلة التغليب. من بعض أمثلة التغليب قوله تعالى وكانت من القانتين. القانتين القنوت، القنوت صفة يشترك فيها الرجال والنساء، فمن يقنط قد يكون من الرجال وقد يكون من النساء، فهي صفة مشتركة بين الرجال والنساء، فالمتصف بتلك الصفة هو بعض من الرجال وبعض من النساء. إذا أريد إطلاق لفظة تشمل هؤلاء القانتين جميعا، إما أن يقال قانتون بالصيغة الموضوعة للذكور، وإما أن يقال قانتات. هناك نكتة تدعو لتغليل الرجال على النساء، فيقال للجميع أنهم قانتون ولو كان فيهم من الإناث، مع أن القانتون الجمع بالواو والنون إنما هو موضوع للذكور وليس بموضوع للإناث عليكم السلام. هناك نكتة تدعو إلى تغليب جانب الذكور على جانب الإناث، وتلك النكتة هي أن مريم عليه السلام كانت عبادتها لا تقصر عن عبادة الرجال، كانت عبادتها عبادة نحو عبادة فيها من الإخلاص ما لا يفرق عن الرجال وما لا تختلف عن عبادة الرجال، لذلك غلب جانب الذكور على جانب الإناث حتى يقال أن هؤلاء القانتين ولو فيهم من الإناث لكن قنوت وعبادة الإناث كعبادة الرجال، فصار الجميع وكأنهم رجال لا تقصر عبادتها عن عبادة الرجال. هذا الداعي النكتة إلى هذا التغليب، وهذا حقيقة التغليب في تلك الآية، فالذي غلب في تلك الآية هي نفس هيئة ونفس صيغة جمع الذكور، جمع المذكر السالم كما يعبر عنه، جمع المذكر السالم إنما هو معدود لجمع الذكور، مع أنه فيه من الإناث لكن التغليب كأنما ألغى جانب الإناث في القامتين. قال والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة، فنون يعني مو علوم إنما فنون يعني تراكيب مختلفة، والتغليب باب واسع يجري في تراكيب كثيرة كقوله تعالى وكانت من القانتين. غلب الذكر على الأنثى، شلون غلب؟ بأن جعل الهيئة هيئة ذكور، هذا معناه أنه ألغى جانب الإناث في القانتين. غلب الذكر، لو قال غلب لكان أحسن، غلب الذكر على الأنثى بأن أجرى الصفة المشتركة بينهما. شنو الصفة المشتركة؟ القنوط، القنوط صفة مشتركة، لكن أجريت تلك الصفة المشتركة بطريقة تلائم الذكور فقط. قال بأن أجرى الصفة المشتركة بينهما على طريقة إجرائها على الذكور خاصة، وكأنهم القانتون، كأن القانتين ليسوا إلا رجال فقط، فقال قانتون مع أن فيهم قانتة امرأة، فإن القنوت مما يوصف به الذكر والأنثى، لكن لفظ قانتين يعني المجموع بالواو والنون إنما يجرى أو إنما يجري على الذكور فقط، وإنما أجري على الذكور فقط عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة لأجل التغليب. ونحو قوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون، قوم تجهلون أيضا في التغليب، قوم هذا اسم ظاهر وتقدم أكثر من مرة أن الاسم الظاهر هو من قبيل الغيب. الاسم الظاهر موضوع لأن يستعمل أو يدل على الغيب، فقوم دال على الغيب. تجهلون، هذا تجهلون دال على الخطاب. فقوم فيه جهتان، جهة معنى وجهة لفظ. من حيث اللفظ هو يدل على الغيبة، لأن قوم الظاهر لفظ يدل على الغيبة، لكن من حيث المعنى هذا نفس قوم. من حيث المعنى إذا لاحظنا المعنى هو محمول على أنتم، هو خبر لأنتم، وأنتم من قبيل الخطاب. فلما كان قوم محمول على أنتم اللي هو خطاب، فيكون بحسب المعنى هو خطاب. فقوم في لحظه في حيثيتها، حيثية اللفظ هي تدل على الغيبة، حيثية المعنى تدل على الخطاب. فغلب جانب المعنى في قوم، في قوم اللي فيه حيثيتان في الجانبان، غلب جانب المعنى وهو الخطاب على جانب اللفظ وهو الغيبة، فوصف بتجهلون اللي هو يدل وموضوع للخطاب. ليس ذلك إلا لأجل تغليب جانب المعنى في قوم على جانب اللفظ فيه، فلوحظ تجهلون الصفة، لوحظ فيها جانب المعنى لأجل التغليب. قال: ونحو قوله تعالى: بل أنتم قوم تجهلون، غلب جانب المعنى اللي هو بحسب المعنى شنو؟ خطاب، لأن هو محمول على أنتم قوم، هذا بحسب المعنى هو للخطاب لأنه هو محمول على أنتم، على جانب اللفظ اللي هو غيبة، لأن القياس يجهلون. إذا لاحظنا اللفظ كان المفروض أن يستعمل بحسب القياس يجهلون، لأن قوم موضوع للغيبة دال على الغيبة، فكذلك المفروض يجهلون يدل على الغيبة، بياء الغيبة، لأن الضمير عائد إلى قوم يجهلون. من الذي يجهل؟ القوم. فالضمير عائد على قوم، فحينئذ مقتضى القياس كان أن يقال يجهلون. ولفظه لفظ الغائب، هذا قوم، لفظه لفظ قوم، لفظ الغائب. ليش غائب؟ لكونه اسما مظهرا ظاهرا، الظاهر يدل على الغيبة، لكنه بحسب المعنى عبارة عن المخاطبين، لأنه محمول على المخاطبين، محمول على أنتم، حمل على أنتم، يعني أن معناه هو الخطاب، لكنه في المعنى عبارة عن المخاطبين. فغلب جانب الخطاب اللي هو جانب المعنى على جانب الغيبة اللي هو جانب الله. ومنه أبوان، أيضا من التغليب أبوان. أبوان هذا تسمية لأب، يطلق هذا الأبوان على الأب والأم، لا يطلق على الأب والأب. فإذا هذا بحسب الإفراد أب وأم، غلب الأب على الأم فصارا أبوان، فجمعا، صارا أب وأب فجمعا أبوان. وهكذا نحو أبوان الشارح يمثل كالعمرين للحاكم الأول والثاني. يقول: الأول ليس اسمه عمر. نعم الثاني اسمه عمر، لكن الأول ليس عمر، لكن غلب جانب الثاني على جانب الأول باعتبار أن الأول مغلوب على أمره، فيغلب جانب الثاني على الأول، فصار كأن الأول اسمه عمر والثاني اسمه عمر، وجمع عمر وعمر فصار عمرين. الفارق بين هذا المثال عمرين وبين أبوين هو أبوين لي العمرين للمتصاحبين أصحابهما، أما الأبوان فهما متشابهان في كون كل منهما مثل في مرتبة أعلى بالنسبة إلى الولد. فالأبوان هما متشابهان بخلاف العمرين فإنهما متشابهان. قال: ومنه أي من التغليب أبوان. لاحظوا عبارة الماتن، خلينا نقرأ كلام الماتن. قال: والتغليب يجري في فنون كثيرة، كقوله تعالى: وكانت من القانتين، وقوله تعالى: بل أنتم قوم تجهلون، ومنه أبوان ونحوه. الشارح فصل، المصنف عفوا، فصل الأمثلة السابقة عن أبوين ونحو ذي منهم. هاي شنو الداعي لهذا الفصل؟ راح يتضح، راح يتضح شنو الداعي إلى الفصل لمنه. قال ومنه أي من التغليب أبوان للأبي والأم، ونحوه كالعمرين للأول والثاني، والقمرين للشمس والقمر، وذلك بأن يغلب أحد المتصاحبين كالعمرين، متصاحبين يعني مثل العمرين، أو المتشابهين للشمس والقمر. الأبوين هذا يمكن أن يدخل في المتصاحبين أو المتشابهين، لكن المتشابهين المثال الواضح هو الشمس والقمر، يقال له هما القمرين من باب تغليب القمر على الشمس لنكتة، ولو هي نكتة الذكورية مثلا في اللفظ الذكورية المجازية، بأن يجعل الآخر متفقا معه. شنو معنى التغليب؟ هذا اللي مر سابقا ذكرنا، معنى التغليب هو أن يرجح جانب أحد المعلومين على الآخر فيطلق لفظه عليه، يطلق لفظ الراجح على المرجوح فيثنيان مثلا بلفظ واحد. قال بأن يجعل الآخر، الآخر مثل الشمس مثل الأم، بأن يجعل الآخر متفقا له يعني معه، متفقا معه يعني مع الأول في الاسم، أدنى أب وأم، يجعل الآخر اللي هو الأم متفق مع الأب في الاسم، بأن يطلق لفظ الأب على الأم فيقال أب وأب فهما أبوان. يجعل الشمس، تجعل الشمس متفقة مع الأمر مع القمر في الاسم فيقال قمر وقمر ثم يثنيان قمران. بأن يجعل الآخر متفقا معه في الاسم ثم يثنى ذلك الاسم، هذا اللي صار متفقا بينهما، يثنى ويقصد اللفظ إليهما جميعا، يقصد يعني يطلق إليهما يعني عليهما، يطلق اللفظ عليهما جميعا، يطلق لفظ القمران عليهما معا، اللفظ المثنى يطلق على القمران معا على الشمس والقمر يعني، ويقصد اللفظ إليهما جميعا. فمثل أبوان ليس من قبيل قوله تعالى. شنو الفارق بين الأبوين من جهة وبين القانتين من جهة أخرى حتى فصل المصنف بين الأول والثاني بمنه؟ هاي منه أحيانا يذكروها لأجل الإشارة إلى فارق بين ما قبلها وما بعدها. الفارق هو هذا، الفارق هو أن بحسب الأصل الاختلاف بين الأب والأم إنما هو في نفس اللفظ، نفس اللفظ، اللفظ الموضوع لهذا الشخص غير اللفظ الموضوع لهذا الشخص. اللفظ الموضوع للوالد هو أب، اللفظ الموضوع للوالدة هو الأم، فاللفظ نفس جوهر اللفظ بتعبيره يختلف، نفس مادة اللفظ تختلف. بخلاف القانتين، القانتين الفارق بين الرجال والذكور ليس هو في القنوت نفس اللفظ، القنوت صفة مشتركة بين الرجال وبين النساء، الفارق إنما هو في الصيغة في الهيئة، هيئة الذكور يقال له قانت، هيئة الإناث يقال له قانتة، المجموع مجموع الذكور يقال قانتون، مجموع الإناث يقال قانتات. فالفارق ليس هو في المادة، في مادة القنوت، مادة القنوت مشتركة، الفارق في الهيئة بالنسبة إلى المذكر والمؤنث. أما في الأبوان لا، الفارق مو فقط في الهيئة، مو بمجرد الهيئة، لا، الفارق في نفس المادة. هكذا القمرين، هكذا العمرين، الفارق في نفس اللفظة في نفس المادة. إذن التغليب في أبوين منشأ الاختلاف في المادة بخلاف التغليب في القانتين، منشأ الاختلاف في الهيئة وفي الصيغة. فإذن فرق بين هذا التغليب وهذا التغليب، فمن هنا يتبين بطلان وفساد توهم البعض وأنه لا فرق بين أنحاء التغليب. قال فمثل أبوين ليس من قبيل قوله تعالى وكانت من القانتين، مو مثل تماما في كل شيء كما توهمه بعضهم، لأن الأبوة ليست صفة مشتركة بينهما كالقنوت. القنوت مشترك بين الذكور والإناث، الأبوة ليست بمشتركة. فالحاصل أن مخالفة الظاهر في مثل القانتين إنما هو من جهة الهيئة والصيغة، عطف التفسير. وفي مثل الأبوين إنما هو أو مو إنما، وفي مثل أبوين من جهة المادة وكذلك من جهة الهيئة. طبعا إذا اختلفت المادة تختلف الهيئة. وفي مثل أبوان من جهة المادة ومن جهة جوهر اللفظ بالكلية، أصلا المادة مختلفة مو فقط الهيئة. ففرق بين الأبوين وبين القانتين. ثم قال: ولكونهما لتعليق أمر بغيره في الاستقبال. انتهينا إلى الآن أن إن الشرطية وإذا الشرطية يستفاد منها التعليق على شرط يأتي في المستقبل. هذا شنو الأثر اللي يترتب عليه؟ شنو الأثر وشنو المعلول اللي يترتب على هذا المؤثر وتلك العلة؟ اتهمنا أن إن وإذا الغرض منها التعليق لكن على شرط سيقع في المستقبل، بخلاف لو اللي يستفاد منها التعليق على ما مضى. شنو اللي يترتب على كون الشرط يحصل في المستقبل؟ يقول: يترتب أولا أن لا تكون الجملة جملة إثمية، أن لا تكون جملة الجزاء وجملة الشرط في كل من إن وإذا، لا تكون الجملة جملة إثمية لما تقدم من أن الجملة الإثمية تدل على الثبات وعلى الحصول، والحصول يتنافى مع الاستقبال. هذا الأمر الأول يترتب أن لا تكون الجملة الإثمية، بل لابد أن تكون الجملة فعلية، لأن الجملة الفعلية هي التي تدل على الزمان المستقبل مثلا. أما الجملة الإثمية لا تدل على الزمان، تدل على الحصول. الحصول يتنافى مع ما سيحصل في المستقبل. الحصول اللي هو مفاد الجملة الإثمية معناه أن مثلا المسند إليه تلبس بالمسند. أما الاستقبال اللي هو مفاد الشرط في إن وإذا، مفاده ومعناه أن مضمون الجملة سيتحقق في المستقبل، وفرق بين ما سيتحقق في المستقبل وبين الحاصل الثابت. إذن الجملة الإثمية لا تلبي حاجة الجملة الشرطية بكلا جزئيها، لا تلبي حاجة الشرط ولا تلبي حاجة الجزاء. أما في الشرط فواضح، لأن إحنا نقول شرط في المستقبل، فما يمكن أن تستعمل ما يدل على الحصول والثبات، هذا أولا. ثانيا الجزاء مترتب على الشرط، فإذا كان الشرط حاصلا في المستقبل الجزاء لابد أن يكون حاصلا أيضا في المستقبل. إذن لا يمكن أن يكون كل من الشرط والجزاء في كل من إن وإذا جملة إثمية، هذا أولا. ثانيا إذا إجينا انفتحنا على الجملة الفعلية، الجملة الفعلية على قسمين: ماضوية ومضارعية. شنو المناسب أن يستعمل في الجملة الشرطية؟ يقول المناسب أن تكون الجملة جملة مضارعية، فلا يمكن أن تقع الجملة الشرطية في كلا شقيها في كلا جزئيها، لا يمكن أن تكون جملة ماضوية، لأن الشرط سيحصل في المستقبل، والذي يلبي تلك الحاجة يعني حاجة الاستقبال، الاستقبال الذي يلبيه هو الفعل المضارع للفعل الماضي. من هنا لا يمكن أن تكون الجملة بحسب الأصل، بعد أن أسس الأصل إحنا بحسب الأصل، لا يمكن أن تكون الجملة لا جملة الشرط ولا جملة الجزاء في كل من إن وإذا، صار مجموع أربعة، لا يمكن أن تكون الجمل الأربعة تلك إلا جملة فعلية مضارعية، لا يمكن أن تكون لا جملة إثمية ولا يمكن أن تكون جملة ماضوية. قال الماتن: ولكونهما، لكون إن وإذا، لتعليق أمر بغيره في الاستقبال. في الاستقبال كان كل من جملتي كل فعلية استقبالية، فعلية يعني مو إثمية، استقبالية يعني مو مضارعية، جملتي كل كان كل من جملتي كل، جملتي يعني الجزاء والشرط في كل من إن وإذا، يعني المجموع أربع جمل. الجمل الأربعة بأسرها لابد أن تكون فعلية استقبالية. قال الشارع: ولكونهما أي إن وإذا لتعليق أمر. شنو هذا الأمر المعلق؟ يقول هو حصول مضمون الجزاء، مضمون الجزاء هو الذي يعلق على مضمون الشرط بغيره. يقول: ولكونهما لتعليق أمر وهو حصول مضمون الجزاء بغيره. شنو هذا الغير؟ يعني حصول مضمون الشرط. إذن هذا الغير هو شنو؟ هو حصول مضمون الشرط، فالغير واقع على حصول مضمون الشرط في الاستقبال. هذا في الاستقبال جار ومجرور. لاحظوا هذا الجار والمجرور متعلق بأي شيء. الماتم قال: ولكونهما لتعليق أمر، اللي هو حصول مضمون الجزاء بغيره، اللي هو حصول مضمون الشرط في الاستقبال. هذا الجار والمجرور بمن متعلق؟ يقول هذا لا يتوهم ولا يتخيل أن في الاستقبال متعلق بالتعليق. يصير يقول تعليق، هذا التعليق حاصل في الاستقبال، هذا واضح البطلان. ليه؟ لأن المتكلم حينما يقول مثلا، حينما يقول لمخاطبه العبد: إذا دخلت الدار فأنت حر، إذا دخلت الدار فأنت حر، هاي إذا تفيد التعليق. تعليق إنشاء الحرية للعبد على دخوله الدار، هذا التعليق حاصل في الحال وفي المستقبل. يقول هذا واضح، هذا التعليق إنما هو يحصل في الحال، في حال الكلام. المتكلم يقول أنا أعلق حريتك على دخولك الدار، حريتك في المستقبل على دخولك الدار في المستقبل. الشرط حاصل في المستقبل، الجزاء حاصل في المستقبل. أما نفس التعليق، نفس الملازمة بين الجزاء وبين الشرط، هذا التعليق، التعليق حاصل في نفس حال الكلام، في حال الكلام. التعليق إنما يحصل حينما ينشئ المتكلم تلك الجملة الشرطية. وهذا الكلام، هذا التعليق يحصل في حال الكلام. إذن لا تقول أن في الاستقبال متعلق بالتعليق. ليه؟ لأن التعليق ليس أمرا استقباليا، إنما هو أمر حالي، التعليق يحصل في الحال. فلا يمكن أن يقال أن في المستقبل متعلق بالتعليق. إذن خلينا نفتش عن متعلق آخر لهذا الجار والمجرور. خلينا نقرأ عبارة الماتن بعد. قال: ولكونهما لتعليق أمر بغيره في الاستقبال. ما عندنا غير التعليق، معنى مصدري، معنى حدثي يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور، لكن التعليق تبين فساد تعلق الجار والمجرور به. إذن لابد من البحث عن معنى آخر. يقول الشارح أن في الاستقبال متعلق بقوله بغيره. عجيب، هذا بغيره جامد، شلون يتعلق بالجار والمجرور؟ الجار والمجرور إنما يتعلق في الفعل وما فيه رائحة الفعل، يعني ما فيه حدث، ما اشتمل على الحدث. أما الجامد فلا يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور. يقول هاي مشكلة سهلة يمكن أن نتجاوزها، مشكلة أن الجار والمجرور يتعلق بالجامد، هاي يمكن أن نتجاوزها. كما إحنا مهدنا، الشارح يقول يعني كسان حالة مهدنا لهذا الحل بقولنا أن بغيره، بغيره شنو المراد من الغير؟ الغير هو حصول مضمون الشرط. إذن الغير واقع على المصدر، واقع على الحصول، والحصول معنى مصدري، معنى حدثي، يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور. إذن في المستقبل متعلق بغيره، فإنه وإن كان جامدا إلا أنه واقع على ما هو حدث، ما هو معنى حدثي يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور. لاحظوا، فإذا هاي لكونهما لتعليق أمر بغيره في الاستقبال، إذن هذا في الاستقبال يعني على هذا البغير، هذا الغير اللي هو مضمون الشرط حاصل في الاستقبال. وفعلا احنا قلنا أن إن وإذا الشرط فيهما حاصل في المستقبل، فحصول الشرط هو الذي يحصل في الاستقبال. أما نفس التعليق، التعليق هو أمر حالي، أمر يحصل في حال الكلام. قال ولكونهما أي إن وإذا لتعليق أمر، شنو هذا الأمر المعلق؟ هذا لتعليق أمر من إضافة المصدر إلى مفعوله، هذا الأمر اللي مضاف إليه هذا هو مفعول التعليق. أما الذي قام بالتعليق هو المتكلم، المتكلم هو الذي يعلق هذا الأمر يعني الجزاء على حصول الشرط. قال ولكونهما أي إن وإذا لتعليق أمر هو حصول مضمون الجزاء بغيره، هذا شنو بغيره؟ يعني حصول مضمون الشرط. إذن خلينا نفهم أن الغير يعني شنو؟ الغير هو حصول مضمون الشرط. لما كان الغير هو الحصول يعني واقع على الحصول، إذن الحصول معنى مصدري يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور. في الاستقبال قال في الاستقبال متعلق بقوله بغيره على معنى هذا الجواب السؤال، شلون يتعلق بالغير مع أن الغير هو كلمة جامدة، اسم جامد لا يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور. قال على معنى أنه يجعل حصول الجزاء مترتبا ومتعلقا على حصول الشرط في الاستقبال. هذا أيضا بفائدة جديدة، هذا بيان الشارح بفائدة جديدة، وهي أن الشارح الآن شنو اللي ذكره؟ قال ومتعلقا على حصول الشرط، في حين أن الماتن قال بغيره وقال غيره يعني حصول الشرط. هذا من خلاله يريد يشير إلى أن الباء في كلام الماتن بمعنى على، لأن التعليق إنما يتعلق بعلى، علقت على الشيء مو علقت بالشيء. فيقول أن الجزاء متعلق على غيره اللي هو غير منه مضمون الشرط. فالمصنف وإن قال بغيره إلا أن مراده على غيره، فالباب بمعنى على. زين، قال متعلق بغيره على معنى، يعني المعنى راح يكون هكذا، أنه يجعل حصول الجزاء اللي هو الجزء الثاني مترتبا ومتعلقا على حصول الشرط في الاستقبال. هاي في الاستقبال بمن متعلقة؟ متعلقة بحصول الشرط، في كلام الشارح متعلقة في حصول الشرط. يقول شلون الآن تعلقت في حصول الشرط؟ في كلام الماتن أيضا في الاستقبال متعلقة بغيره، وغيره المراد من غيره هو حصول الشرط، فإذا يمكن أن يتعلق الجار والمجرور بالغير. هذا الوجه الصحيح، أما الوجه الثاني فهو ليس بالصحيح. قال ولا يجوز أن يتعلق بقوله تعليق، ولكونه لتعليقي هذا تعليق ما يصح أن يتعلق به الجار والمجرور، ولا يجوز أن يتعلق بتعليق أمر. ليش؟ يقول لأن التعليق إنما هو في زمان التكلم لا في الاستقبال، التعليق إنما يحصل في حال إنشاء الجملة الشرطية مو يحصل في الاستقبال. ألا ترى أنك إذا قلت إن دخلت الدار فأنت حر، هذا شنو معنى إن دخلت الدار فأنت حر؟ نقول هذا معناه أنك علقت أيها المتكلم، علقت في هذه الحال يعني في حال النطق بالكلام، في حال التلفظ بالكلام علقت. التعليق حاصل في الحال مو في الاستقبال. شنو الحاصل في الاستقبال؟ حصول الشرط هو الذي يحصل في الاستقبال. فقد علقت في هذه الحال في حال الكلام حريته، حرية المخاطب على دخول الدار في الاستقبال. هذا في الاستقبال وين متعلق؟ متعلق بدخول الدار، الدخول يحصل في الاستقبال، يعني مضمون الشرط وحصول الشرط يحصل في الاستقبال. أما التعليق يحصل في حال الكلام. يقول ولكونهما لتعليق أمر بغيره في الاستقبال كان كل من جملتي كل، يعني من إن وإذا يعني الشرط جزاء من جملتي كل، يعني كل منهما منه إن وإذا. شنو المراد جملتي كل؟ جملتي يقول يعني الشرط والجزاء، يعني شرط وجزاء إن، شرط وجزاء إذا، فعلية استقبالية. أما الشرط فلأنه مفروض الحصول في الاستقبال، شرط في إن وإذا يعني يحصل في الاستقبال. من اللي يؤدي هذا المعنى؟ لا الجملة الإسمية تؤدي ولا الجملة الفعلية الماضوية تؤدي. قال فيمتنع ثبوته، الثبوت هو مفاد الجملة الإسمية، إذن لا تكون الجملة جملة إسمية. ويمتنع مضيه اللي هو مفاد الجملة الفعلية الماضوية، هذا بالنسبة إلى الشرط. تعال إلى الجزاء، يقول وأما الجزاء فلأن حصوله متعلق على حصول الشرط في الاستقبال، وما علق على ما هو حاصل في الاستقبال حاصل في الاستقبال. يقول ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت اللي هو مضمون الجملة الإسمية على حصول ما يحصل في الاستقبال، وهكذا الحاصل الثابت يعني في الماضي أيضا يمتنع تعليقه على ما يحصل في الاستقبال. فالمتعلق على أمر مستقبلي لابد أن يكون مستقبلي، لا يمكن أن يكون حاصلا، فلا يمكن أن تكون الجملة الإسمية، ولا يمكن أن يكون حاصلا في الزمان الماضي اللي هو مضمون الجملة الماضوية. ولا يخالف ذلك لفظا إلا لمستثن. إذن أسسنا قاعدة، شنو القاعدة؟ القاعدة أن إن وإذا جملة شرط وجزاء كل منهما لابد أن تكون جملة فعلية استقبالية. يقول أحيانا قد يتخلف هذا الأمر فتكون مثلا الجملة ماضوية، لكن ماضوية بحسب اللفظ فقط، المعنى ما نتنازل عنه، المعنى لابد أن يكون استقباليا. نعم بحسب الألفاظ قد تكون الجملة ماضوية لنكتة تدعو إلى هذا التغيير اللفظي. احنا تقدم علينا سابقا أن إن لا تقلب الزمان الماضي إلى الاستقبال في صورة، شنو الصورة اللي تقدمت؟ أن إن إذا دخلت على كان. إذن احنا خلينا نتفق حتى لا يصير عندنا خلط بين ما تقدم وبين ما سيأتي. احنا عندنا حالتين بالحقيقة، في إن وفي إذا عندنا حالتين، الغالب الكثير اللي هو أكثر الموارد وأغلب الموارد هو أن تكون المعاني استقبالية. بغض النظر عن الألفاظ اللفظ قد يختلف، المعنى استقبالي، هذا غالب الموارد. في بعض الموارد قد تكون داخلة على ما هو ماضي، أو قل بعبارة أدق قد تكون داخلة على ما ليس بمستقبل. فإذا أريد الحالة الغالبة، الحالة الغالبة هي الاستقبال، الحالة النادرة القليلة هي غير الاستقبال. فاللي قدمت عندنا صورة كان هي واحدة من صور غير الغالب اللي راح يجي يذكرها الشارح والمصنف، الشارح راح يذكرها. فإذا نحن الآن خلينا نتحدث على الحالة الغالبة. يقول الحالة الغالبة لابد أن تكون المعاني والألفاظ مستقبلية، جملة فعلية مستقبلية. أحيانا يرفع اليد عن الألفاظ فتؤدى المعاني الاستقبالية، ما نرفع اليد عن المعاني، المعاني الاستقبالية بألفاظ ماضوية لنكتة تدعو إلى ذلك. هاي الحالة الغالبة. الحالة الغير الغالبة راح يجي يذكرها المصنف. قال ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة. هاي العبارة تقول لا يخالف اللفظ إلا لنكتة، إذن المعنى معناه لا يخالف. نقول لا، هذا إذا أريد الحالة الغالبة، إذا أردنا الحالة الغالبة تجي تلك العبارة ولا يخالف اللفظ فقط إلا لنكتة، أما إذا أردنا الحالة غير الغالبة فراح يجي الحديث عنه. قال ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر من غير فائدة. شنو شنو اللي يدعوك إلى مخالفة الظاهر من دون فائدة؟ لابد أن تذكر الفائدة والغرض الذي دعاك إلى مخالفة الظاهر. هذا المعنى استقبالي، فالمناسب أن تستعمل فعل مضارع، ليش تستعمل فعل ماضي؟ لابد أن تعلل، لابد أن تبين نكتة للخروج عن الأصل. قال: لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر من غير فائدة. وقوله لفظا إشارة إلى أن الجملتين وإن جعلت كلتاهما أو إحداهما إثمية خلافا للأصل أو فعلية ماضوية خلافا للأصل، فالمعنى على الاستقبال. إذا رفعنا اليد عن اللفظ لنرفع اليد عن الماضي، يبقى عن المعنى، يبقى المعنى معنى استقبالي، والمخالف إنما هو اللفظ فقط دون المعنى. حتى إن قولنا، هاي حتى إن قولنا راح يجيبها، يقول ترى لا تتوهم، حتى بعض الجمل الشرطية اللي بيها قرائن قد توهم أن المعنى ليس استقباليا، كما لو قال الآن أو أنت، هذا شنو يفهم منه؟ يفهم منه أن المعنى، أن المعنى حاضر أو ماضي، الآن أو أنت. يقول حتى مثل هكذا تراكيب، إذا جرت على الغالب حتى مثل هكذا تراكيب، لا تقول أن الشرط فيها شرط حالي أو ماضوي، بل هو شرط استقبالي. مثل هذا المثال اللي يذكره، يقول: إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أنت، إن أكرمتني الآن. التعليق شو كيف؟ التعليق خلينا نستبعد التعليق حتى لا يربطنا. التعليق شو كيف؟ متى يحصل التعليق؟ في الحال. كل تعليق إنما يحصل في الحال، في حال إنشاء الكلام. يعني الشرط بحسب الظاهر وين حاصل؟ إن أكرمتني الآن، فالشرط يبدو أنه حالي. فقد أمرت أكرمتك بالأمس، يبدو أن الجزاء حسب الظاهر حاصل في الماضي. إذن الشرط حالي والجزاء استقبالي. يقول حتى مثل هكذا تراتيب، حتى مثل هكذا تراتيب توهم أن الشرط حالي والجزاء ماضوي، حتى في مثل هكذا ترتيب كل من الشرط والجزاء هو استقبال. عجيب، مو قاعد يقول الآن وأنت، يقول لا، هذا معنى إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك بالأمس، هذا إحنا نستعمله أحيانا بالعرف. هذا الترتيب شلون يستعمل؟ يستعمل لأجل مقابلة من يمن بالعطية. شخص يمن يقول أنا قضيت لك حاجة بالأمس، الآن أقضي لي حاجة، هذا يمن، فهذا يريد يجاوبه، يقول له أنت لا تمن علي أنه أنت قضيت لي حاجة مثلا بالأمس، أنا الآن هم قضيت لك حاجة مثلا. هذا شنو معناه؟ معناه أن الشرط والجزاء في كل منهما هو استقبال. يعني إن مننت علي في المستقبل بإكرامك إياي الآن، فأمن عليك في المستقبل بإكرامي إياك بالآن. فالمن اللي عبر عن الاعتداد، المن والاعتداد في كل من جملة الشرط والجزاء إنما هو حاصل في المستقبل. فتبقى إن الشرطية داخلة على معاني استقبالية، وإن كان أكو أنت وأكو الآن، لكن هاي الأنت والآن ليست هي متعلقة بحقيقة الشرط وحقيقة الجزاء. الآن والأنت هاي متعلقان بالإكرام، والإكرام لم يقع حقيقة هو الشرط والجزاء. الشرط والجزاء حقيقة هو أمر محدود، هو المن اللي يحصل في المستقبل من المخاطب، اللي يعلق عليه المن من المتكلم أيضا في المستقبل. فالإكرام وإن كان حصل الآن أو أنت، لكن ليس الإكرام هو الشرط أو الجزاء، إنما الشرط والجزاء هو المن، وكل منهما أمر استقبالي. فإذا حتى مثل هكذا تراكيب قد توهم أنها ماضوية أو حالية، حتى هذه التراكيب هي تراكيب استقبالية. قال: حتى إن قولنا إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس، معناه إن تعتد، يعني تمنى، وقت تمنى بالمستقبل. إذا هاي أيضا جارية على الأصل. أيضا الشرط شرط استقبالي، إن تعتد بإكرامك إياي الآن. هاي الآن بمن متعلقة؟ بالإكرام. هاي الآن مو متعلقة بالشرط اللي هو الاعتدال اللي هو المن، لا، متعلقة بالإكرام، والإكرام خلي يحصل الآن، المهم الشرط خلي يحصل بالمستقبل. فإذا هاي الآن متعلقة بإكرامك، إن تعتد بإكرامك إياي الآن فأعتد بالمستقبل بإكرامي إياك أنسي. هاي أنسي متعلقة أيضا بالإكرام مو بالجزاء، لأن الجزاء هو الاعتداد، الاعتداد يحصل في المستقبل، الإكرام حصل بالأمس. قال وقد تستحمل. واضح هذا المعنى؟ هذا كله قلنا بحسب الغالب، حسب غالب موارد استعمال إن هي لابد أن تكون في الاستقبال بحسب المعنى، أحياناً يكون بحسب المعنى فقط دون اللفظ. في مقابل الغالب، ما يقابل الغالب، لا، قد تكون إن داخلة على الماضي مو فقط لفظاً، الماضي لفظاً ومعنى، فنتنزل عن اضطراب حتى المعنى الاستقبالي، فتكون داخلة في الموارد القليلة داخلة على ما هو ماض بحسب اللفظ والمعنى. يقول هذا إلى ثلاث موارد، مورد كثير ومورد قليل. المورد اللي كثير يعني بالنسبة إلى هذا غير الغالب القياسي، أو قل موردين قياسيين ومورد سماعي قليل. القياسي يعني كثير مضطرد بلحاظ نفسه، بلحاظ نفس هذا الفتن. نقرأ ويصبح إن شاء الله. المورد الأول هذا اللي يتقدم، كان إن كنتم في ريب، إن كنتم في ريب، قلنا إن صحيح تقلب الفعل الماضي بحسب الصورة إلى معنى مستقبلي، لكن هذا في غير كان، لأن كان عطية على تبدل زمانها، لأن هي ليس لها إلا الدلالة على الزمان، فتحافظ على مدلولها هذا ولا يمكن أن ينقلب من الزمان الماضي إلى الزمان المستقبل. فإن كنتم في ريب، هاي إن دخلت على كنتم يعني على كان اللي هي ماضي بحسب اللفظ والمعنى، هذا كله بحسب غير الغالب. هذا مورد. المورد الثاني أيضا إذا دخلت إن على الحال، على الجملة الحالية اللي تفيد مجرد التوكيد، كما في زيد وإن كثر ماله بخيل، زيد بخيل وإن كثر ماله. هاي اللي دائما احنا نستعملها بالمصنفات بالكتب العلمية، نقول هاي إن شنو، نقول هاي إن وصلية، يعني شنو؟ يعني مو شرطية. كثيرا ما نستعملها بالمصنفات حتى تبين الفرد الخفي، نقراها بالعبائر بالكتب بالمصنفات، نقول هاي إن وصلية ليست بشرطية، الغرض منها بيان الفرد الخفي، فرح يصبح معناها. حينما نقول زيد بخيل، يعني شنو؟ يعني إن زيد اتصف بالبخل. أحيانا نريد نأكد هذا المعنى، نأكد هذا المعنى، نأكد اتصاف زيد بالبخل، فنقول زيد بخيل وإن كثر ماله. هاي وإن كثر ماله الغرض منها تأكيد هذا المعنى الأول لوضوح أن الإنسان حينما يبخل حال كثرة ماله هو بالبخل أولى منه في حال قلة ماله. إذا هو كثر ماله وهو بخيل، فاتصافه بالبخل في حالة قلة المال يكون آكد وأولى. فإذا هاي وإن كثر ماله، هاي جملة حالية، يعني زيد بخيل في حال كثرة ماله، في حال كونه كثير المال. فإذا إذا اتصف بالبخل في حال كثرة المال، في حال قلة المال يكون اتصافه بالبخل أشد وآكد، فهاي تفيد التأكيد. شنو الغرض منها؟ الغرض منها هاي إن مو شرط، ولذلك هي ما تحتاج إلى جزاء، ليست هي للاضطراب والتعليق، لذلك هي لا تحتاج إلى جملة جزاء، بل الغرض منها التأكيد وربط الجملة الحالية اللي ما بعدها بما قبلها وهو صاحب الحال، حتى تربط هاي إن، حتى تربط الجملة الحالية حال كون كثير المال بصاحب الحال اللي هو زيد على صحة الإتيان، إتيان الحال من المبتدا. فالغرض منها الواصل مو الغرض منها الاستراب. يقول في مثل هذه الحالة، في مثل تلك الحالة تكون إن محل شاهدنا، في مثل تلك الحالة تكون إن داخلة على الفعل الماضي بحسب اللفظ والمعنى، مثل كان، مثل إن كنتم في ريب، هاي زيد بخيل، إن كثر ماله، كثر فعل ماضي، هو في الحال، هو العفو، هو فعل ماضي بحسب اللفظ كما هو واضح، وبحسب المعنى أيضا، مو المراد وإن يكثر ماله في المستقبل، لا، وإن كثر ماله في الماضي. هذا المورد الثاني من موارد استعمال إن داخلة على الفعل الماضي لفظا ومعنى، هذا القياسي. غير القياسي يقول كما في هذا البيت اللي راح نقرأه، وقد تستعمل إن في غير الاستقبال، قلنا هذا إن أريد غير الغالب، إذا أريد الغالب تجي عبارة ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة، فلا تقول هاي العبارة من الشارح تتنافى ويا عبارة السابقة ويا عبارة الماتن، الماتن قال ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة، لا تقول هذا يتنافى ويا قول الشارح وقد تستعمل إن في غير الاستقبال، لا ما تتنافى، لأنه عبارة الماتن ناظرة إلى الغالب، عبارة الشارح ناظرة إلى غير الغالب النادر. قال وقد تستعمل إن في غير الاستقبال قياسا مضطردا في، أولا مع كان نحو وإن كنتم في ريب كما مر، كما مر قريبا، هذا المورد الأول. المورد الثاني وكذا إذا جيء بها بإن في مقام التأكيد، تأكيد الحكم بالبخل كما في المثال، بعد واو الحال لمجرد الوصل والرابط اللي نسميها إن الوصلية والربط دون الشرط، هي ليست بشرطية بل هي وصلية، نحو زيد وإن كثر ماله بخيل، وعمر وإن أعطي جاها لئيم، هذا المورد القياسي. وأما غير القياسي قال وفي غير ذلك قليلا كقوله فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لسانك لساكنك البال، إن فاتني، فهاي فاتني إن دخلت على فاتني الفعل الماضي بحسب اللفظ والمعنى، ثم أشار إلى تفصيل النكتة الداعية إلى العدول اللفظي، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله وصحبه.